قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الوضوء في آنية الصفر. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرني صاحب لي عن هشام بن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه. قال: حدثنا محمد بن العلاء أن إسحاق بن منصور حدثهم عن حماد بن سلمة عن رجل عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. الباب الأول يقول فيه الإمام أبو داود: باب الوضوء في آنية الصفر، يعني أهو جائز أم لا. والصفر بضم الصاد وإسكان الفاء، صفر هو النحاس الأصفر الشبه، يقال له صفر ويقال له شبه ويقال له شبه بفتح الشين أو كسرها. فهل يجوز للمسلم أن يتوضأ أو يغتسل أو يأكل أو يشرب من آنية النحاس الأصفر أم لا؟ ولعل الإمام أبا داود رحمه الله عقد هذا الباب لأن الصفر النحاس يشبه الذهب، فهل هذا الشبه يؤثر ويمنع من أن نتوضأ من آنية النحاس؟ فإذا كان الأمر جائزا فما الدليل على ذلك؟ وإذا كان الوضوء أو استعمال الآنية من الصفر لا يجوز فما الدليل على ذلك؟ وساق الإمام أبو داود هذا الحديث بهذا السند: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرني صاحب لي عن هشام بن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور، التور الإناء من صفر أو من حجارة مثل القدر، في تور من شبه يعني من نحاس. أولا، هذا الحديث فيه انقطاع، ومعنى الانقطاع أن هشام بن عروة لم يدرك عائشة ولم يروي عنها إلا بواسطة، والواسطة هي أنه يروي عن أبيه عن عائشة، فهو في هذا السند قال عن هشام بن عروة، عروة بن الزبير، أن عائشة قالت: هشام كيف يروي عن عائشة؟ بينه وبين عائشة أبوه عروة. وضح ذلك الرواية الأخرى التي ذكرها الإمام أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء أن إسحاق بن منصور حدثهم عن حماد بن سلمة عن رجل عن هشام بن عروة عن رجل عن هشام بن عروة عن أبيه. إذن الرواية عن أبيه، في الرواية الأولى كان انقطاع وفي الرواية الثانية اتصل السند، والانقطاع في الرواية عند المحدثين من أنواع الضعيف، لكن عندما ذكر في الرواية الثانية عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبوه عروة بن الزبير أيضا أسقط عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. عروة بن الزبير لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا الرواية السند قال حدثنا حماد قال أخبرني صاحب لي. من صاحبه هذا؟ لابد أن يعرف من الصاحب. ففي الحديث لا يقبل رواية لا تقبل رواية عن مجهول، لابد أن يعرف من هو، وقد عرف وهو شعبة. إذن الحديث فيه كلام، والحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من ثور، من شبه، من نحاس، فدل ذلك على جواز الاغتسال، أو بالعموم على جواز استعمال آنية النحاس آنية الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ذلك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا أو أمر بأمر أو قال قول أو أنه أقر، مر على إنسان يعمل شيئا فأقره النبي على ذلك، كان هذا العمل لنا سنة. السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قولية أو فعلية أو تقريرية. إذا رأيت في السند في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء، هذا حديث قولي، هذه سنة قولية. إذا سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا دل ذلك على أنه سنة أيضا. مثال ذلك: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، يعني أتى إلى مزبلة قوم بالمدينة وبال النبي وهو قائم، لأنه صلوات الله وسلامه عليه أمن من الرشاش. السباطة موضع القمائم لكنه موضع رخو، إذن يجوز أن يبول المرء قائما إذا أمن رشاش البول أن يأتي إلى جسده أو إلى ثيابه أو يتطاير عليه، هذه سنة فعلية. تقريرية: يرى النبي قواما يفعلون شيئا ويقرهم. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادرون السواري إذا نادى المنادي لصلاة المغرب، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتبادرون السواري، يعني يتسابقون، كل منهم يريد أن يأتي إلى سارية من سواري المسجد ليصلي، يصلي النافلة. فدل ذلك على أن هذا الفعل سنة، لأن النبي يراهم ولم ينكر عليهم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام رأى من يفعل فعلا وأقره ولم ينكر عليه دل على أن الأمر سنة، هذه سنة تسمى تقريرية. إذن الحديث الذي بين أيدينا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى اغتسلت مع النبي صلى الله عليه وسلم من تور من شبه، هذا يسمى سنة فعلية. إذن الحديث حجة في جواز استعمال النحاس، استعمال الصفر، ولعل من كره استعمال النحاس أو استعمال الصفر كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يكره استعمال الصفر لأنه شابه الذهب، أو أنه كره ذلك لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه رأى رجلا وبيده خاتم من حديد أو صفر، رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تختم بخاتم من حديد أو تختم بخاتم من شبه نحاس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أرى أحدكم يتحلى بحلية أهل النار؟ أهل النار يتحلون بالحديد ليزيد العذاب عليهم، أو يتحلون بالنحاس والصفر وهذا مما يزيد العذاب عليهم، فما كان من الرجل إلا أن أخذ الخاتم وألقاه لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه كره ذلك. ما لي أرى أحدكم يتحلى يتزين بحلية أهل النار، أهل النار يتحلون بهذا الأمر، أما أهل الجنة فإنهم يتحلون بالذهب، لأن الله تبارك وتعالى إنما حرم الذهب على الرجال في الدنيا وعلى النساء أنهن لا يستعملن الذهب إلا في الزينة، المرأة تتزين لزوجها بالذهب بالفضة، تعمل قرط، تتخذ شيء تتحلى به في صدرها، تتخذ خاتم، كل ما يكون من باب الزينة جاز لها أن تتزين بها للزوج، ولكن لا يجوز للمرأة أن تتخذ سريرا من ذهب أو نعلا من ذهب أو أن تتخذ المرأة مرود من ذهب أو كاس أو كوب من ذهب تشرب به تشرب فيه، لا يجوز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يستعمل أواني الذهب أو يستعمل أواني الفضة قل ذلك أو كثر يتخذ له صفحة من ذهب، كاس من ذهب، علاقة من ذهب أو من فضة، ملعقة من ذهب، ملعقة شاي من ذهب، قل أو كثر، اسمعوا الوعيد الشديد الذي ورد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وفي رواية: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. إذن استعمال الذهب للزينة لا يجوز للرجال، ولا يجوز للمرأة أن تستعمل غير ما كان للزينة، ما كان للزينة جاز، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز. تعمل سلسلة للسرير، حلية للسرير، لا يجوز. أما الرجل فلا يجوز مطلقا لا زينة ولا تحلي في إناء أو كوب أو ما إلى ذلك إلا ما استثناه الدليل. الذي استثناه الدليل استعمال أنف من ذهب، فإن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جدع أنفه، قطع أنفه، فاتخذ أنفا من حديد فأنتن، ثم اتخذ أنفا من فضة فأنتن، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يستعمل أنفا من ذهب، لأن الذهب لا يمكن. وجاز للرجل أن يربط أسنانه بالذهب، لا للزينة، وإنما ذلك للحاجة والضرورة، فإذا دعت الضرورة إلى استعمال أنف أو أن يربط الأسنان بذهب أو فضة، هذا من باب الضرورة. كما أن الرجل جاز له أن يلبس الحرير إذا أصيب بحكة، مرض جرب، إذا أصيب بهذا المرض جاز له أن يلبس الحرير، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه أذن للزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أن يلبس الحرير عندما أصيب بهذا المرض، لكن ما يتعلق بطعام، شراب، إناء وما إلى ذلك، فهذا ممنوع للرجال كما أنه ممنوع للنساء. فلقد صعد نبينا صلوات الله وسلامه عليه على منبره وأخذ قطعة من ذهب، وأخذ صلوات الله وسلامه عليه قطعة من حرير، وقال: هذان حرامان على ذكور أمتي، حل لنسائها. حرامان يعني في الاستعمال. وأما أن يقتني الذهب فيجوز للرجل أن يقتني مثل أحد ذهب، لا بأس بذلك ولا مانع منه إذا كان عن طريق حلال، لم يكن ظلما ولا غصبا ولا اختلاسا، وإنما بكد جبينه، لا بأس من ذلك إن شاء الله تعالى. إذن على هذا الحال، لو أن المرأة أهدت زوجها دبلة كما يفعلون الآن من ذهب، أخذ هذه الدبلة واحتفظ بها، ولا يجوز له أن يلبسها ولا دقيقة واحدة، فإنه إن فعل ذلك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن خلاصة الكلام: الأكل أو الشرب أو استعمال أواني الذهب أواني الفضة حرام، الأكل أو الشرب في أواني النحاس لأن النحاس يشبه الذهب، أو لأن النحاس حلية أهل النار، لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.